كم يسرني أن ألقاك مجددا مستمعي لنتأمل ونتمتع بكلمة الله الحية، ولا يمكنني أن أجد أفضل منك رفيق في رحلتنا هذه عبر صفحات الكتاب المقدس. يطيب لي أن أتأمل معكم في الفصلين الأخيرين من رسالة كورنثوس الثانية هذا، وسنعود بعد ذلك إلى العهد القديم لندرس معا بنعمة الرب سفر أستير الملكة الهائلة التي استخدمها الله لخلاص شعبه. في الحلقة السابقة بيّن بولس الرسول كيف يعمل الشيطان مقابل عمل الإنجيل في العالم. في بداية عهد الكنيسة الأولى استخدم الشيطان الاضطهاد لوقف انتشار المسيحية، فقتل المؤمنين بأعداد غفيرة، ولكن الاضطهاد لم ينجح في وقف زحف الإنجيل بل زاده انتشارا، فغير سلاحه وهاجم وحي الكتاب المقدس وشكك في صحته وادعى تحريفه، وهو يبث الكراز بيسوع آخر وبروح آخر غير الروح القدس وبإنجيل آخر غير المسلم به. كانت الانتقادات توجه لبولس بأنه ليس رسولا بسبب مهنته في صناعة الخيام، وأيضا بسبب لغته العامية. لربما كانت تعوزه الكلمات البليغة، إلا أنه كان غني المعرفة، وهذا هو الأهم. كان بولس يثبت أن كرازته لم تكن بهدف المكسب المادي، وقد رفض المال من أهل كورنثوس لإعالته ليقطع فرصة للذين يريدون فرصة ليفتخروا باطلا ويلتمسون حجة تبين أن لديهم ما يفتخرون به. هؤلاء المعلمون الكذبة يتغذون على الكذب والخداع، وهم يغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح وإلى ملائكة نور، وهم ذئاب خاطفة شرسة بثياب حملان. أما بولس فبالرغم من أنه كان عاميا في الكلام، إلا أنه قدم إنجيل المسيح في بساطته وملئه. كان بولس يمدح نفسه ويعرض امتيازاته ليس من أجل الافتخار بنفسه، فقد صرح أنه لا يفتخر إلا بالرب، بل لأجل الدفاع عن الإنجيل. كان عبرانيا من سبط بنيامين، وكان يستطيع أن يثبت نسبه، وأكد بأنه من نسل إبراهيم. كما كان يتعب كثيرا في خدمة الإنجيل ويحتمل الآلام الجسدية من ضربات وشتائم وإهانات وسجن، تعرض للموت مرارا وتكرارا تحت الجلد وفي أخطار السفينة، وفوق كل هذا كان يحمل هموم الكنائس وأمور الاعتناء بها. وهكذا قدم بولس تقريرا صادقا عن خدمته، وأكد أن افتخاره ليس للتعالي بل ليدافع عن الإنجيل. وإذا دققنا النظر في هذا التقرير سنجد أنه يمتلئ بالمتاعب لا بالإنجازات، وقد حسب كل هذا امتيازا أن يتألم من أجل المسيح، وهذا أعطى رسوليته أوراق اعتماد رسمية. هذا يأتي بنا إلى الفصل 12 وقبل الأخير من كورنثوس الثانية. كثيرا ما نسمع في أيامنا هذه عن رحلات الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية وارتياد الفضاء من أجل البحث والتنقيب ومعرفة ما في ذلك الكون الفسيح الهائل، ومع ذلك ما زلنا بعيدين جدا عن سبر غور هذا الفضاء. والكتاب المقدس يحدثنا عن ثلاث شخصيات ذهبت إلى الفضاء، إلى السماء، ثم عادت إلى الأرض، وهي ليست من العهد القديم. أنا أعرف أنك ستقول لي مستمعي، ولكن ماذا عن أخنوخ الذي نقله الله، وإيليا الذي انتقل إلى السماء بمركبة من نار وخيل من نار؟ ولكن هذين الرجلين لم يصعدا إلى السماء. قال الرب يسوع: ليس أحد صعد إلى السماء إلا ذاك الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. ولا ننسى أنه يوجد ثلاث سماوات: السماء الأولى حيث توجد طيور السماء، والسماء الثانية حيث توجد نجوم السماء، والسماء الثالثة حيث يسكن الله. ويبدو أن إيليا وأخنوخ قد صعدا إلى السماء حيث الفضاء، ولم يذهبا إلى مسكن الله. ولكن بعد الرب يسوع وجدا رجلان قد وصلا إلى السماء الثالثة ثم عادا إلى الأرض. الأول هو يوحنا الرسول وهو في جزيرة بطمس في آخر حياته، وقد دون ما صار في سفر الرؤيا. يقول العددان الأول والثاني من الفصل الرابع من سفر الرؤيا ما يلي: بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس. أما الرجل الثاني الذي صعد إلى السماء الثالثة فهو بولس الرسول، وهذا مسجل لنا في الفصل الثاني عشر من كورنثوس الثانية، والذي نحن في صدد تناوله الآن بالدراسة والتعليق. وهكذا يصبح لدينا ثلاثة أشخاص استطاعوا أن يخبرونا عما في السماء: الرب يسوع الذي هو الله المتجسد والذي قال عن السماء أكثر من غيره، ومع ذلك فلم يذكر لنا إلا القليل. كذلك هناك يوحنا الذي لم يذكر الشيء الكثير أيضا، ثم بولس الذي لم يذكر شيئا أبدا عنها. في الواقع يذكر بولس حادثة وصوله إلى السماء اضطرارا، وذلك في معرض دفاعه عن رسوليته التي باتت عرضة لنقد المنتقدين اللاذع والمعلمين الكذبة. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات الست الأولى من هذا الفصل الثاني عشر:
إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني آتي إلى مناظر الرب وإعلاناته. أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. أختطف هذا إلى السماء الثالثة، وأعرف هذا الإنسان، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. من جهة هذا أفتخر، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني.
شكرا لك يا ميسون. كان بولس قد سرد لنا عدة أحداث تعرض لها في حياته دلت على تألمه من أجل المسيح وقضية الإنجيل، ولم يكن يتفاخر بذلك أبدا، فمبدأ التفاخر لا ينفع شيئا في الحياة الروحية. لربما جعله الوحي يدون كل هذا حتى لا يقول أي إنسان: لقد قاسيت أكثر مما قاساه الرسول بولس. واليوم كثيرا ما نسمع شهادات لأناس كيف كانت حياتهم وكيف عاشوا في الخطية ثم تغيرت حياتهم، ولكننا قليلا ما نسمع عن دور الرب في حياتهم، وقليلا ما يأخذ يسوع المجد في شهاداتهم. هل يأخذ المسيح مركز حياتك مستمعي والمكانة الأولى فيها؟ هذا هو الأهم. بعدما أخبرنا بولس كم قاس لأجل المسيح، يأتي الآن إلى إعلانات من الرب. نعرف أن الرب قد ظهر له وهو في طريق دمشق لاضطهاد المسيحيين، والآن يحكي عن حادثة أخرى، ويمكنك أن تلاحظ أن بولس لم يتحدث كثيرا عن حوادث الظهور هذه. عدد 2: أعرف إنسانا في المسيح قبل 14 سنة، أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، اختطف هذا إلى السماء الثالثة. السماء الثالثة هي المكان الذي يوجد فيه عرش الله كما قلنا. وهنا أتذكر رواد الفضاء الروس الذين أعلنوا أنهم لم يجدوا الله عندما صعدوا إلى القمر، وكأن الله ينتظرهم على سطح القمر أو أنهم وصلوا إلى عرش الله. وبولس هنا يحكي عن تجربته عندما أخذ إلى السماء الثالثة. لاحظ أنه لا يذكر نفسه هنا، مظهرا تواضعا عجيبا، وكأنه يعلن عدم استحقاقه لهذه التجربة الإلهية الرائعة التي أعطته دافعا هائلا للخدمة ولا شك. ويحدد بولس تاريخ هذا الاختبار العجيب قبل 14 سنة من كتابة الرسالة، وهو تقريبا زمن رحلته الكرازية الأولى. ويخبرنا سفر الأعمال عن اختباره في مدينة ليسترا خلال هذه الرحلة الأولى. أقرأ لكم من الفصل 14 من سفر الأعمال. ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات، ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة. هل مات بولس فعلا؟ في الغالب لم يكونوا ليتركوه ملقا هناك إذا لم يجدوه ميتا، ويعتقد واضع الدراسات وأنا شخصيا أن بولس قد مات فعلا، وأن الله أقامه من الموت، وأن الرؤيا حدثت ما بين الموت والقيامة. كان بولس غير متأكد من أن ما رآه كان رؤيا أو أنه اختطف فعلا إلى السماء الثالثة، لكنه في كل الأحوال كان يحكي عن نفسه ويصف اختباره الشخصي. ويمكننا الملاحظة بأن الرسول العظيم ظل محتفظا بهذا الاختبار لنفسه ولم يشاركه مع الآخرين طيلة 14 سنة. وهنا أقول إننا في بعض الأحيان ينبغي أن نحتفظ ببعض الاختبارات لنفسنا ولا نشاركها مع الآخرين، لسيما وإن كانت دوافعنا في المشاركة مغلوطة ولإظهار الذات. المشاركة جميلة، ولكن الاحتفاظ ببعض الاختبارات مهم ومطلوب أيضا. عدد 3، وأعرف هذا الإنسان، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. كما سألت قبل قليل، هل مات فعلا واختطف إلى السماء؟ أو هل فقد الوعي فقط وشاهد رؤيا من إعلانات الرب وهو في حالة غيبوبة مؤقتة؟ هل انفصلت روحه عن جسده مؤقتا؟ لم يكن بولس قاطعا جازما في هذا الأمر، ولا يجب أن نكون نحن كذلك. يقول لست أعلم، لربما لست أتذكر. كما قلت، نحن نعتقد أنه مات فعلا وأقامه الله من الموت، ولكن النتيجة في كل الحالات واحدة، أنه رأى السماء الثالثة. وتذكر أخي الكريم أن معاملات الله تأتي أحيانا فوق مستوى إدراكنا البشري المحدود، وإذا كان إلهي يحتويه عقلي فلا يمكنني أن أسجد له، لذلك فأنا أسر بإله لا أفهمه، بإله لا يسبر له غور. لاحظ التقرير الذي رواه، عدد 4، أنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها. إذن السماء الثالثة هي الفردوس التي حكى عنها الرب للص التائب الذي صلب عن يمينه: اليوم تكون معي في الفردوس. معظم الناس كانوا ليكتبوا مجلدات حول ما يمكنهم أن يروا أو يسمعوا في السماء، وقد يقدمون سلسلة هائلة من العظات والدراسات، أما بولس فلا يذكر شيئا. ومع أنه لا يحكي الكثير، إلا أنه يحكي الكثير، وهكذا يأتي كلامه بلا وصف لمكان ساحر أو دعاية أو إعلان أو عرض أو استعراض بطل. وأظن أن القصد من كلامه عن هذا الاختبار كان ليس فقط دفاعا عن رسوليته، بل أيضا ليشجعنا ويرفع أنظارنا إلى السماء التي منها ننتظر مخلصا والتي سنسكنها عن قريب. كان يحضر أفكارنا إلى المجد الذي ينتظر المؤمنين بالمسيح، إلى فردوس الله الذي سنفرح ونبتهج فيه، ليس بفضل الأشياء التي فيه، بل سنفرح بشخص المسيح. إنه فرح لا ينطق به ومجيد. من جهة هذا أفتخر، يقول بولس، ولكن من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمعني. بولس لا يمجد نفسه ولا يتباهى، مع أنه الرجل الذي اختطف إلى السماء الثالثة وسمع كلمات لا ينطق بها، ولكنه تذكر أيضا أنه الرجل الذي أنزل في سلة من نافذة السور، ويبقى شعاره دائما: لا أفتخر إلا بالرب، ولا أفتخر إلا بضعفاتي. هذا هو رسولنا العظيم الذي كان يعرف قيمته أمام الله، ولم يكن يتفاخر في شيء بذاته، ويقول: لو كان حديثي عن نفسي واختباري هذا بهدف الافتخار لكنت قد تكلمت عن الأمور المدهشة التي رأيتها والتي تفوق الوصف، بهذا كنت سأفتخر لو قصدت الافتخار، وعندما أفعل هذا لا أكون غبيا لأني أقول الحق، إلا أنني لا أفتخر بما رأيت وسمعت، لئلا يظن أحد بي فوق ما يراني عليه أو ما يسمع مني. وفي الواقع لم يتكلم بولس عن اختباره حتى لا يبني المؤمنون إيمانهم على اختبار الرسول الفائق هذا، أرادهم أن يبنوا إيمانهم على الإنجيل ليكون فعلا إيمانا حقيقيا. خلاصنا يا صديقي مؤسس على الإنجيل، على كلمة الله وقوة الله المخلصة، وهذا جعل بولس يتكلم عن اختباره بكل اتضاع وسرية وتكتم برغم المقاومة الشديدة من المعلمين الكذبة. اختباره كان حقيقيا 100%، إلا أن الرسول لم يكن بحاجة أن يثبت ذلك، كان يريد أن يعلي من شأن الإيمان لا العيان. صديقي المستمع، هل أنت متأكد من أن السماء لك؟ هل إذا مت الآن لا قدر الله، هل تتأكد من أنك ستكون مع المسيح في الفردوس؟ وهل تنتظر من السماء مخلصا هو المسيح الرب الذي يمكن أن يأتي في أي لحظة ويختطفك على سحاب المجد لتكون معه كل حين؟ من أجل هذا تحتاج إلى ضمان وإلى تذكرة سماوية لا تتوفر إلا بالإيمان بالمسيح الذي مات وقام حتى يمنحك هذه الامتيازات وحق الدخول إلى السماء. السماء لك إن كنت تؤمن بالمسيح مخلصا شخصيا وربا أبديا على حياتك. فهل تؤمن؟